So, اللهم صل على هل هناك منكم من يعرف أحدا يسافر إن شاء الله إلى المدينة قبل يوم الخميس أو إلى السعودية؟ بس لو المدينة على الأخص يعني. هناك أحد يعرف هذا فليخبرني إن شاء الله. طيب وصلنا إلى لا لسه ما زلنا في الحسن، لم نكمل الكلام عن الحسن. وصلنا إلى موضع في الحسن. قلنا لا احنا لم نكمل الكلام عن الحسن، تكلمنا عن يعني تكلمنا عن الحسن لكن لم نكمل الكلام عليه. أيوه أيوه أنا فاهم، أنا أقصد قبل هذا كان هناك بعض المسائل المتعلقة بالحديث الحسن هي لم نتطرق إليه. آخر شيء قلناه في شرح الحديث الحسن إيش؟ آخر شيء ذكرناه في شرح الحديث الحسن فقط، مش كل لكن لم نتطرق للخلاف في تعريف الحسن، لم نذكر الخلاف في تعريف الحسن. طيب بس اقرأ مرة أخرى ما يتعلق بالحسن. في الخف الضبط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا شرح على نزهة النظر فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد عثمان وفقه الله وحفظه ورعاه. كان هذا الشرح في ليلة الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول لسنة 36 و400 لهجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: فإن خف الضبط أي يقل يقال خف القوم كفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا في شيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتماد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف في الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ولاه. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن دقة مبحث الحسن وكيف أن العلماء ذكروا أنه من أدق وأصعب المباحث في علم الحديث. نتحدث الآن عن حد الحديث الحسن، كيف حده العلماء. فكما ذكرنا من كلام الذهبي أنه يأس أن يجد حدا، يعني كما قال مانع للحسن، ولكن العلماء اجتهدوا في ذكر هذا الحد، كل أدلى بدلوه. ومن أوائل التعريفات التي اشتهرت في بيان حد الحسن تعريف الخطابي رحمه الله، الذي ذكره في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، حيث قال الخطابي في مقدمة معالم السنن: الحديث الحسن والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هكذا قال الخطابي: والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله. عرف مخرجه، علق القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على هذه العبارة قائلا: مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين، وبإسحاق السبيعي في الكوفيين. هذا معنى اشتهر مخرجه أو عرف مخرجه، وكعطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة كان مخرجه معروفا، معروف أن هذا الحديث خرج عن البصريين، لأن قتادة يعد مخرجا معروفا عند البصريين للحديث. وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا، وهذا نقله الحافظ أيضا في النكت على ابن الصلاح. وقال العراقي وهو عبد الرحيم بن حسين العراقي في التقييد والإيضاح، وما فسر به وما فسر به قول الخطابي ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا، بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين أو أن يبين تدليسه. وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي، لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس أو المدلس نعم سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث، حيث إن المرسل في سقط لراوي أو راويين أو ثلاثة، وكذلك المدلس حديث المدلس فيه سقط، فهنا لا يعرف مخرج له الحديث، يعني مخرج لا يعرف من أين خرج لأنه في سقط، فقد يكون مخرج الحديث من هذا الراوي الذي سقط، لأنه لا يدري من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله، فقد عرف مخرج الحديث من أين، والله أعلم. قلت لعل العراقي يشير بقول بعض الفضلاء، الظاهر أنه يقصد بهم التبريزي في كتابه الكافي فيما نقله عنه السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، لأن هذا الفهم لكلام الخطابي الذي نقله العراقي في التقييد والإيضاح وعزاه إلى بعض الفضلاء، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بهذا التبريزي، لأن السيوطي نقل نحو هذا القول عن التبريزي في كتابه الكافي في شرح ألفية الأثر المعروف بالبحر الذي زخر. فهذا القول يعني أحد الأقاويل التي قيلت في تأويل كلام الخطابي في قوله عرف مخرجه، وما أشرنا إليه من كلام أبي بكر ابن العربي يعد أيضا فهما آخر لهذه العبارة. والشاهد أن قول الخطبي عرف مخرجه هو أراد أن يجعلها صفة تميز الحسن. وكما انتقد بعض العلماء هذا على الخطبي أنه سواء كان المعنى كذا أو كذا فإن هذه الصفة يشترك الصحيح فيها معه. سواء قلنا بالتأويل الأول أو الثاني أو غير ذلك من التأويلات فإن الحسن لا يتميز بهذا عن الصحيح لأن الصحيح كذلك عرف مخرجه. نعم. فلو قلنا بالتأويل الأول أنه الذي عرف مخرجه من بلده يعني كحديث قتادة في البصريين أو كحديث أبي إسحاق السابعي في الكوفيين وكحديث عطاء في المكيين فهذه الأحاديث كلها التي عرف مخرجها قد تكون صحيحة قد تكون حسنة يعني الصحيح يشترك فيها مع الحسن فصارت هذه الصفة ليست صفة كاشفة للحسن يعني ليست صفة يتميز بها الحسن عن الصحيح لأن الصحيح يشترك فيها معه. هذه أولى الانتقادات على حد الخطابي ليس تعريفا محكما ليس تعريفا محكما. ثم قوله واشتهر رجاله قال الطيبي في خلاصته المشهورة بالخلاصة للطيبي أي اشتهر رجاله بالصدق وهذه أيضا لا تميز الحسن لأن الصحيح أيضا اشتهر رجاله بل الصحيح أولى بهذا الصحيح أولى بهذا من الحسن لأن شهرة رجال الصحيح أكثر من رجال الحسن حيث إن رواة الصحيح ثقات حفاظ مشهورون بالحفظ والإتقان فشهرتهم أولى من شهرة رواة الحسن. ثم قالوا عليه مضار أكثر الحديث والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء يعني أيضا هذا وإن قيل في الحسن وأيضا يقال في الصحيح. ومن الحدود التي اشتهرت أيضا في تعريف الحسن ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حيث قال الحسن الحديث والذي فيه ضعف قريب محتمل الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن هذا أيضا ليس محكما هذا التعريف ليس محكما أيضا لأن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل كما قال السخوي في فتح المغيث هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره يعني كانوا يشير إلى الحسن لغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به لأنه يمكن أن يقال إنه صفة الحسن مطلقا فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا وشهد أنه أيضا ليس تعريفا محكما لأنه يدخل فيه بل الأولى به تعريف الحسن لغيره لأن الحسن لغيره يكون فيه ضعف قريب محتمل يتقوى ويعتضد بغيره فيصير حسنا لغيره. وقال ابن جماعة في المنهل الروي أيضا في تعقب تعريف ابن الجوزي هذا هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وأمر مجهول وأمر نيش مجهول ولهذا أيضا ليس هذا التعريف يعني تعريفا يعني مانعا يعني من الممكن أن يقال إنه تعريف دقيق للحسن. وما ذكره الترمذي في كتابه العلل والعلل الصغير الذي جاء في آخر كتاب الجامع للترمذي حيث قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم أو من يتهم بالكذب ويروى ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. هكذا قال الترمذي في تعريفه لحد الحسن عنده أن يكون الحديث كما قال يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فاشترط الشرط الأول أن لا يكون في إسناد الحديث من اتهم بالكذب، يعني لا يكون في راو متروك. لأن ما هو المتروك؟ المتروك هو المتهم بالكذب. فاشترط الترمذي في حد الحسن عنده أن يكون أن لا يكون في إسناده متروك أي متهم بالكذب أولا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون شاذا، يعني اشترط انتفاء الشذوذ عن الحديث حتى يكون حسنا عنده. والشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يعني يأتي من طرق أخرى يتقوى بها. قال الترمذي هذا هو الحسن عندنا. وهذا كما يظهر هو لا يتعلق بالحسن لذاته، يعني الترمذي هنا لا يتكلم عن الحسن لذاته الذي يقصده العلماء، إنما هو يتكلم على ما يظهر عن الحسن لغيره. ولهذا اعتبر ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمته أن هذه الحدود التي أشرنا إليها وهي حد الخطابي وحد ابن الجوزي وحد الترمذي هنا الذي ذكره في آخر كتابه الجامع والعلل في كتاب العلل الصغير، أن هذه الحدود الثلاثة قال عنها كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ثم شرع قائلا وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا موقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وهذا هو الشاهد، هذه خلاصة ما قيل في الحسن على ما وصل إليه ابن الصلاح في مقدمته، أن الحسن قسمان. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. المستور هو مجهول الحال الذي ليس فيه توثيق معتبر وروى عنه بعض الثقات، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث. انتبهوا إلى هذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح في راوي الحديث الحسن في قسمه الأول، أنه يكون أن يكون هذا الحديث لا يخلو إسناده من راو أو أكثر، يعني إما أن يكون راويا واحدا أن يكون يعني راو واحد، هذا الواحد مستور يعني قد يكون مجهول الحال فيه ضعف قريب المحتمل كما قال ابن الجوزي، ولكن هذا الراوي أو لو كان أكثر من راوي حتى ليس مغفلا كثير الخطأ وليس متهما بالكذب، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق. ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعته من تابع راويه على مثله، أي أن يكون له متابع أو شاهد. أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم، على هذا القسم يتنزل. فهذا القسم الأول هو الحسن لغيره، وعليه يتنزل كلام الترمذي. هذا هو القسم الأول عند ابن الصلاح، وعليه يتنزل كلام ليش الترمذي. فالترمذي في الغالب كان يقصد بتعريفه تعريف الحسن لغيره، لم يقصد تعريف الحسن لذاته. طيب، أما القسم الثاني على تقسيم ابن الصلاح، قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. يعني هو في برزخ بين الراوي الثقة الذي يروي الصحيح الذي هو في أعلى الدرجات، وبين الراوي الضعيف الذي يعد ما تفرد به منكرا. وليس كذلك، ليس كذلك وليس هذا. فهو في برزخ بين المستويين، يعني لا نستطيع أن نقول أنه ثقة ثبت متقن، وكذلك لا نستطيع أن نقول أنه ضعيف ما رواه يعد منكرا أو ما تفرد به يعد منكرا، لا هذا ولا ذاك. فصار بين الأمرين، فهذا الذي بين أو هذا الذي يتأرجح بين الأمرين هذا هو الذي يعد راويا للحسن. نعم. ثم قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وهذه نكتة هامة يغفل عنها البعض ممن يحسن بعض الأحاديث. فإن الحديث الحسن من شروطه الأصيلة، أي من شروطه الهامة، ألا يكون معللا. فإن كان معللا فليس حسنا لذاته، يعني يشترط في إسناد الحديث حتى يحكم عليه أنه حسن لذاته أن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. ويأتي مبحث العلة، المقصود بالعلة هنا أي العلة الخفية. فإن وجدت علة في الإسناد فليس حسنا لذاته، وإن كان راويه من رواة الحسن. هذه نكتة هامة ينبغي أن يتنبه إليها. نعم. فقال ابن الصلاح: على القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. يعني لو سلمنا أن كلام الخطابي يعد تعريفا للحسن فإن كلامه يتنزل على هذا القسم، أي أن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته، وإن كان كما بينا تعريف الخطابي ليس محكما لحسن لذاته. لكن ما ذكره ابن الصلاح هنا وما أيضا أشار إليه الحافظ في المتن هنا أن الحسن يتميز عن الصحيح من أن راويه قد خف ضبطه. هذا هو الذي يميز الحسن. وكما قال ابن الصلاح أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، فكلمة ابن الصلاح هنا متوافقة مع كلمة ليش الحافظ، أنه خف ضبطه أي لم يبلغ درجة رجال الصحيح، ولكن يشترط فيه أن لا يكون معللا وأن لا يكون إيش شاذا. هذا هو الصحيح. نعم. طيب، وبهذا نكون يعني انتهينا من المبحث المتعلق بالحسن بقسميه. وطبعا هذا المبحث يعني فيه تفريعات كثيرة ليس مقام هذا الكتاب يتسع لها، ولكن نكتفي بما ذكرنا، وإن شاء الله نذكر في المجلس القادم إن أحيانا الله ما يتعلق بالجمع بين قوله أو بين قول الترمذي أحيانا صحيح حسن صحيح. ماذا يعني الترمذي بقوله حسن صحيح؟ في الجمع بينهما هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه إن أحيانا الله في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله هل هناك منكم من يعرف أحدا يسافر إن شاء الله إلى المدينة قبل يوم الخميس أو إلى السعودية؟ بس لو المدينة على الأخص يعني. هناك أحد يعرف هذا فليخبرني إن شاء الله. طيب وصلنا إلى لسه ما زلنا في الحسن لم نكمل الكلام عن الحسن. وصلنا إلى موضع في الحسن قلنا لا احنا لم نكمل الكلام عن الحسن تكلمنا عن يعني تكلمنا عن الحسن لكن لم نكمل الكلام عليه. ها أيوة أنا فاهم. أنا أقصد قبل هذا كان هناك بعض المسائل المتعلقة بالحديث الحسن اللي لم نتطرق إليه. آخر شيء قلنا في شرح الحديث الحسن إيش؟ ها آخر شيء ذكرناه في شرح الحديث الحسن فقط مش كل لكن لم نتطرق للخلاف في تعريف الحسن. لم نذكر الخلاف في تعريف الحسن. طيب بس اقرا مره اخرى ما يتعلق بالحسن. خف الضبط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا شرح على نزهة النظر فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد عثمان وفقه الله وحفظه ورعاه. كان هذا الشرح في ليلة الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول لسنة 36 و400 لهجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: فإن خف الضبط أي يقل يقال خف القوم كفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتماد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف في الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن دقة مبحث الحسن، وكيف أن العلماء ذكروا أنه من أدق وأصعب المباحث في علم الحديث. فنتحدث الآن عن حد الحديث الحسن، كيف حده العلماء. فكما ذكرنا من كلام الذهبي أنه يأس أن يجد حدا، يعني كما قال مانع للحسن، ولكن العلماء اجتهدوا في ذكر هذا الحد، كل أدلى بدلوه. ومن أوائل التعريفات التي اشتهرت في بيان حد الحسن تعريف الخطابي رحمه الله، الذي ذكره في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، حيث قال الخطابي في مقدمة معالم السنن: الحديث الحسن والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هكذا قال الخطابي: والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله. عرف مخرجه، علق القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على هذه العبارة قائلا: مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين. هذا معنى اشتهر مخرجه أو عرف مخرجه، وكعطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة كان مخرجه معروفا، معروفا هذا الحديث خرج عن البصري، لأن قتادة يعد مخرجا معروفا عند البصريين للحديث. وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا، وهذا نقله الحافظ أيضا في النكت على ابن الصلاح. وقال العراقي وهو عبد الرحيم بن حسين العراقي في التقييد والإيضاح، وما فسر به قول الخطابي ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا، بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين أو أن يبين تدليسه. وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي، لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك المدلس نعم سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث، حيث إن المرسل في سقط لراوي أو راويين أو ثلاثة، وكذلك المدلس، حديث المدلس فيه سقط، فهنا لا يعرف مخرج له الحديث، يعني مخرج لا يعرف من أين خرج لأنه فيه سقط، فقد يكون مخرج الحديث من هذا الراوي الذي سقط، لأنه لا يدري من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله، فقد عرف مخرج الحديث من أين، والله أعلم. قلت لعل العراقي يشير بقول بعض الفضلاء، الظاهر أنه يقصد بهم التبريزي في كتابه الكافي فيما نقله عنه السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر. فأن هذا الفهم لكلام الخطابي الذي نقله العراقي في التقييد والإيضاح، وعزاه إلى بعض الفضلاء، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بهذا التبريزي، لأن السيوطي نقل نحو هذا القول عن التبريزي في كتابه الكافي في شرح ألفية الأثر المعروف بالبحر الذي زخر. هذا القول يعني أحد الأقاويل التي قيلت في تأويل كلام الخطابي في قوله عرف مخرجه. وما أشرنا إليه من كلام أبي بكر ابن العربي يعد أيضا فهما آخر لهذه العبارة. والشاهد أن قول الخطابي عرف مخرجه هو أراد أن يجعلها صفة تميز الحسن. وكما انتقد بعض العلماء هذا على الخطابي أنه سواء كان المعنى كذا أو كذا فإن هذه الصفة يشترك الصحيح فيها معه. سواء قلنا بالتأويل الأول أو الثاني أو غير ذلك من التأويلات فإن الحسن لا يتميز بهذا عن الصحيح، لأن الصحيح كذلك عرف مخرجه. نعم، فلو قلنا بالتأويل الأول أنه الذي عرف مخرجه من بلده يعني كحديث قتادة في البصريين أو كحديث أبي إسحاق السابعي في الكوفيين وكحديث عطاء في المكيين، فهذه الأحاديث كلها التي عرف مخرجها قد تكون صحيحة قد تكون حسنة، يعني الصحيح يشترك فيها مع الحسن، فصارت هذه الصفة ليست صفة كاشفة للحسن، يعني ليست صفة يتميز بها الحسن عن الصحيح، لأن الصحيح يشترك فيها معه. هذه أولى الانتقادات على حد الخطابي، ليس تعريفا محكما، ليس تعريفا محكما. ثم قوله واشتهر رجاله، قال الطيبي في خلاصته المشهورة بالخلاصة للطيبي أي اشتهر رجاله بالصدق، وهذه أيضا لا تميز الحسن، لأن الصحيح أيضا اشتهر رجاله، بل الصحيح أولى بهذا، الصحيح أولى بهذا من الحسن، لأن شهرة رجال الصحيح أكثر من رجال الحسن، حيث إن رواة الصحيح ثقات حفاظ مشهورون بالحفظ والإتقان، فشهرتهم أولى من شهرة رواة الحسن. ثم قالوا عليه مدار أكثر الحديث والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يعني أيضا هذا وإن قيل في الحسن وأيضا يقال في الصحيح. نعم، ومن الحدود التي اشتهرت أيضا في تعريف الحسن ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، حيث قال الحسن الحديث والذي فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، هذا أيضا ليس محكما، هذا التعريف ليس محكما أيضا، لأن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل كما قال السخوي في فتح المغيث هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف. فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره، يعني كانوا يشير إلى الحسن لغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به لأنه يمكن أن يقال إنه صفة الحسن مطلقا، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا. وشاهد أنه أيضا ليس تعريفا محكما لأنه يدخل فيه، بل الأولى به تعريف الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره يكون فيه ضعف قريب محتمل يتقوى ويعتضد بغيره فيصير حسنا لغيره. وقال ابن جماعة في المنهل الروي أيضا في تعقب تعريف ابن الجوزي هذا هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل، وأمر مجهول وأمر نيش مجهول. ولهذا أيضا ليس هذا التعريف يعني تعريفا يعني مانعا، يعني من الممكن أن يقال إنه تعريف دقيق للحسن. وما ذكره الترمذي في كتابه العلل والعلل الصغير الذي جاء في آخر كتاب الجامع للترمذي حيث قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم أو من يتهم بالكذب، ويروى ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هكذا قال الترمذي في تعريفه لحد الحسن عنده، أن يكون الحديث كما قال يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فاشترط الشرط الأول أن لا يكون في إسناد الحديث من اتهم بالكذب، يعني لا يكون فيه راو متروك. لأن ما هو المتروك؟ المتروك هو المتهم بالإيش؟ بالكذب. فاشترط الترمذي في حد الحسن عنده أن يكون أن لا يكون في إسناده متروك أي متهم بالكذب أولا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون شاذا، يعني اشترط انتفاء الشذوذ عن الحديث حتى يكون حسنا عنده. والشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يعني يأتي من طرق أخرى يتقوى بها. قال الترمذي: هذا هو الحسن عندنا. وهذا كما يظهر هو لا يتعلق بالحسن لذاته، يعني الترمذي هنا لا يتكلم عن الحسن لذاته الذي يقصده العلماء، إنما هو يتكلم على ما يظهر عن الحسن لغيره. ولهذا اعتبر ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمته أن هذه الحدود التي أشرنا إليها وهي حد الخطابي وحد ابن الجوزي وحد الترمذي هنا الذي ذكره في آخر كتابه الجامع والعلل في كتاب العلل الصغير، أن هذه الحدود الثلاثة قال عنها: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ثم شرع قائلا: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا موقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وهذا هو الشاهد، هذه خلاصة ما قيل في الحسن على ما وصل إليه ابن الصلاح في مقدمته، أن الحسن قسمان. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. المستور هو مجهول الحال الذي ليس فيه توثيق معتبر وروى عنه بعض الثقات، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث. انتبهوا إلى هذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح في راوي الحديث الحسن في قسمه الأول، أنه يكون أن يكون هذا الحديث لا يخلو إسناده من راو أو أكثر، يعني إما أن يكون راويا واحدا، أن يكون راو واحد، أن يكون يعني راو واحد، هذا الواحد مستور يعني قد يكون مجهول الحال فيه ضعف قريب المحتمل كما قال ابن الجوزي، ولكن هذا الراوي أو لو كان أكثر من راوي حتى ليس مغفلا كثير الخطأ وليس متهما بالكذب، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق. ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعته من تابع راويه على مثله. أي أن يكون له متابع أو شاهد أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك أن يكون شاذا أو منكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم، على هذا القسم يتنزل. فهذا القسم الأول هو الحسن لغيره، وعليه يتنزل كلام الترمذي، هذا هو القسم الأول عند ابن الصلاح، وعليه يتنزل كلام ليش الترمذي. فالترمذي في الغالب كان يقصد بتعريفه تعريف الحسن لغيره، لم يقصد تعريف الحسن لذاته. طيب، أما القسم الثاني على تقسيم ابن الصلاح، قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. يعني هو في برزخ بين الراوي الثقة الذي يروي الصحيح الذي هو في أعلى الدرجات، وبين الراوي الضعيف الذي يعد ما تفرد به منكرا، وليس كذلك، ليس كذلك وليس هذا. فهو في برزخ بين المستويين، يعني لا نستطيع أن نقول أنه ثقة ثبت متقن، وكذلك لا نستطيع أن نقول أنه ضعيف ما رواه يعد منكرا أو ما تفرد به يعد منكرا، لا هذا ولا ذاك، فصار بين الأمرين. فهذا الذي بين أو هذا الذي يتأرجح بين الأمرين هذا هو الذي يعد راويا للحسن. نعم. ثم قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وهذه نكتة هامة يغفل عنها البعض ممن يحسن بعض الأحاديث، فإن الحديث الحسن من شروطه الأصيلة، أي من شروطه الهامة، ألا يكون معللا، فإن كان معللا فليس حسنا لذاته. يعني يشترط في إسناد الحديث حتى يحكم عليه أنه حسن لذاته أن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. ويأتي مبحث العلة، المقصود بالعلة هنا هي العلة الخفية. فإن وجدت علة في الإسناد فليس حسنا لذاته، وإن كان راويه من رواة الحسن. هذه نكتة هامة ينبغي أن يتنبه إليها. نعم. فقال ابن الصلاح على القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. يعني لو سلمنا أن كلام الخطابي يعد تعريفا للحسن فإن كلامه يتنزل على هذا القسم، أي أن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته، وإن كان كما بينا تعريف الخطابي ليس محكما للحسن لذاته، لكن ما ذكره ابن الصلاح هنا وما أيضا أشار إليه الحافظ في المتن هنا أن الحسن يتميز عن الصحيح من أن راويه قد خف ضبطه. هذا هو الذي يميز الحسن، وكما قال ابن الصلاح أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، فكلمة ابن الصلاح هنا متوافقة مع كلمة ليش الحافظ أنه خف ضبطه، أي لم يبلغ درجة رجال الصحيح، ولكن يشترط فيه أن لا يكون معللا وأن لا يكون إيش شاذا. هذا هو الصحيح. نعم. طيب، وبهذا نكون يعني انتهينا من المبحث المتعلق بالحسن بقسميه، وطبعا هذا المبحث يعني فيه تفريعات كثيرة ليس مقام هذا الكتاب يتسع لها، ولكن نكتفي بما ذكرنا، وإن شاء الله نذكر في المجلس القادم إن أحيانا الله ما يتعلق بالجمع بين قوله أو بين قول الترمذي أحيانا صحيح حسن صحيح. ماذا يعني الترمذي بقوله حسن صحيح في الجمع بينهما؟ هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه إن أحيانا الله في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.